الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال الله تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: هل تصنع على عيني. هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من الصفات الذاتية، وهي حقيقة خلافا لما يقوله المعتزلة ومن وافقهم. يعني البصر عندهم العلم بالمبصرات، ليس البصر الذي يرى الله به، ليس كمثل الشيء السميع البصير، بل نسبته بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن الأدلة من القرآن على إثباتها قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الآية: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق للبارئ لنفسه من العين، انتهى. ومن الأدلة من السنة ما أثبت على إثبات صفة العينين لله تعالى ما أخرجه أبو داود، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه. الحديث صحيح في صحيح المسند لشيخنا، وقال الشيخ في تحقيقه على المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وفيه جواز الإشارة إذا أمن التمثيل في المحدث. وجاء عن مجموعة من الصحابة كابن عمر وأنس بن عباس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. وهذا فيه إثبات صفة العين لله، لأن العور يكون في العين، والله منزه عن ذلك. فإذا انتفت صفة النقص ثبت لله صفة المدح. وجاءت أيضا الإشارة إلى العينين في البخاري كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين يمنى كأن عينه عنابة طافية. وقد تقدم إجماع السلف رضي الله عليهم على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. وقد تقدم معنى الذاتية وأنها لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، والخبرية أي أنه لا يمكن معرفتها إلا بالقرآن والسنة وهو الخبر. وسيأتي مزيد أدلة على إثبات صفة البصر والرؤية في باب إثبات صفة السمع والبصر. وقد نفى المعتزلة صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهم يسيرون على جادتهم في نفي الصفات. وذهب الأشاعرة إلى إثبات صفة البصر ونفى صفة العين، ويقولون: يبصر ببصر ويرى بدون عين. ولو سألتهم لماذا هذا التخليط لقالوا: لأننا إذا أثبتنا العين لله لزم أن تكون مشابهة لعين المخلوق، وهذا مذهب باطل قد تقدم الرد عليه. الله عز وجل يرى ويبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. فافهم تلك القواعد ترجم كل خصم مجادل في آيات الله سبحانه وتعالى ممن هم من أصحاب التأويل المتشابه الذين قال الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية في رده على هؤلاء المعطلة: وقالوا بأعيننا برؤية منا، ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزيئه وحسي تجزيئه كأنه يقول تجسيما. وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، وإنما ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأننا نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة وجوه. واحد، أنه مخالف لظاهر اللفظ، الله يقول بأعيننا، أنه مخالف لإجماع السلف أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين الرؤية. أننا إذا قلنا بإثبات الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا، فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية، انتهى. وقال كما في شرح القواعد المثلى: وقوله هل تصنع على عيني، أي تربى، لأن صنعت كل شيء بحسبه. وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع، ولا أحد يفهم هذا الفهم إطلاقا صحيح إطلاقا صحيحا أن على بمعنى العلو، لكنها تأتي في كل موضع بحسبها. فلو أن إنسانا قال للشخص: احضر لي هذا الشيء، فقال: على عيني، فهل معناها أنه يحضر الشيء على عينه؟ الجواب: أبدا، وإنما معناها أنه مستعد غاية الاستعداد. فقوله على عيني فمعناها أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية منا دائما. ونقول: أين ترى موسى، في السماء أم في الأرض أم على عين الله؟ الجواب في الأرض، وهذا ما يبطل قولهم أن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله حقيقة. وحينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. يعني هذا معناه أنهم قالوا أنتم يا أهل السنة مؤولة محرفة، ثم ترموننا بالتأويل والتحريف. قيل لهم أين حرفنا؟ قالوا قلتم في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني بمرأة مني. نقول هذا ما هو تحريف، هذا ما هو تحريف. موسى كان في بيت فرعون، والله عز وجل على عرشه يراه ويبصره ويحفظه ويكلؤه. فهذا هو معنى تجري ماذا؟ ولتصنع على عيني، تجري بأعيننا. لكن الآية فيها إثبات صفة العينين. وقال رحمه الله في شرح الواسطية: فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأة منا، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ الجواب أنهم فسروا باللازم مع إثبات الأصل وهو العين، وأهل التحريف يقولون بمرأة منا بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون بمرأة منا مع إثبات العين. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا. وكان من قوله رحمه الله إن المعطل ألزموا أهل السنة أن يسيروا على ظاهر الآية كما هو دأبهم، وإذا قالوا بالظاهر كفروا. يقال لهم هذا ما هو ظاهر الآية. من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة في عين الله، هذا ما هو، يعني لم يفهم كلام الله. الذي يزعم أن معنى ولتصنع على عيني أن موسى على عين الله، يعني في العلو يربى على عين الله، وأن السفينة تجري في عين الله بمعنى في صفة الله، هذا كفر، هذا جهل. وإنما تجري بأعيننا بمرأة منا. فالرد عليهم أننا نأخذ بالظاهر وهو طريقتنا ولا نخالفه. قال فالظاهر في قوله بأعيننا أي داخل أعيننا. وإذا قلتم بذلك كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق. قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم. ثم قال فأنت إذا رأيت أساليب اللغة عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه ويلزمون به لا يراد في اللغة العربية، فضلا أن يكون مضافا إلى الله، فإضافته إلى الرب كفر منكر، وهو منكر لغة وشرعا. فإن قيل بماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا، قلنا نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنك بعيني أي أن عيني تصاحبك، ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا وهو على الأرض. فإن قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا، وهذا وجه آخر في بطلان دعواهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله. وكذلك في قوله فاصنع الفلك بأعيننا أي أن الله ينظر إليه وهو يصنعه ويلهمه كيف يصنعه، انتهى. قال السلمان في الكواشف الجلية: ولا حجة المبتدع على نفي العين في إفرادها على في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر، لأن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه، وإن أضافوا اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلا للفظه لللفظ كقوله تجري بأعيننا. وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضيف إلى المثنى فالأحسن في لغتهم جمعه كقوله فقد سقط قلوبكما وإنما هما قلبان. هذا رد على من يزعم أن الله عز وجل له عين واحدة فقط أو أكثر من عين، يعني عدة أعين. الجواب أن له عينان حقيقيتان تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عينان يرى بهما ويبصر بهما. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وسيأتي مزيد من ذلك في إثبات صفة السمع والبصر بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذه أشياء سبحان الله، يعني تكاد تكون عند صاحب الفطرة السليمة من الأمور المسلم بها، ما أحد يخالف، ما أحد يعارض، لكن عند المبتدع يخالفون ويعارضون. وهذه الصفات التي قرأناها صفات ثبوتية، صفات خبرية، وبقي معنا درس واحد ثم ننتقل إلى الصفات الفعلية. إذا أراد الإنسان أن يستوعب الصفات الخبرية كم يذكر صفات الله عز وجل كثيرة وبابها أوسع من باب الأسماء، وهكذا إذا أراد أن يذكر الصفات الفعلية كم يذكر بابها أوسع من باب يعني في باب الصفات، لأن أفعال الله لا منتهى لها وكل فعل يشتق له منه صفة. لكن يذكر المؤلف أو المصنف أو المدرس يعني من هذا ما يدل عليه ومن هذا ما يدل عليه ومن هذا ما يدل عليه، والطالب والسامع يسير في جميع الصفات على هذا المنوال، لأن باب الصفات واحد، باب توقيفي. إلى هنا بارك الله فيكم.